أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في اعتبار عدم الحائل بين الإمام والمأمومين وكذلك بين المأمومين أنفسهم، فلا بد من الاتصال في صلاة الجماعة والارتباط فيها، فأن يرتبط المأمومون بالإمام ويرتبط كل مأمومين بمأموم آخر واسطة في الإيثار. فلو فرضنا أن بين الإمام والمأمومين حائلا من سترة أو جدار، أو بين مأموم ومأموم آخر كان بينهما حائل مانع من الاتصال، فيحكم ببطلان الصلاة، ببطلان صلاة من وقع خلف الحائل. وذكرنا عدة من الفروق التي تعرض لها الماتم قدس الله نفسه بعد ذلك، وبقي فروع خفيفة نتعرض لها في محلها، يعني عند تعرض الماتم قدس الله نفسه. استثني من هذا الحكم المرأة، فيجوز لها أن تأتم بإمام بينها وبين الإمام، أو بينها وبين المأمومين من الرجال، حائل بسترة من جدار وغير جدار. هذا هو المعروف بين الفقهاء والمشهور، هو جواز ذلك، وأن اعتبار عدم الحائل يختص بالمأموم الرجل، وأما إذا كان المأموم مرأة فلا بأس بذلك. استدل على ذلك بموثق عمار، فقد دلت هذه الموثقة رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي بالقوم وخلفه دار وفيها النساء، هل يجوز لهن أن يصلين خلفه؟ قال عليه السلام: نعم، إذا كان الإمام إن كان الإمام أسفل منهن. شرط آخر تعرض له الإمام عليه السلام أن يكون الإمام أسفل من المأمومين أو مساويا على ما يأتي، يعني لا يكون الإمام أعلى منهن مكانا ومقاما. قلت: فإن بينهن وبينه حائطا أو طريقا. قال عليه السلام: لا بأس. محل الاستشهاد هذه الجملة الأخيرة: قلت إن بينهن وبينه وبين الإمام حائطا أو طريقا. قال عليه السلام: لا بأس. فدلت هذه الموثقة على جواز الحائل بين المرأة المأمومة وبين الإمام، أو بين المأمومين الذين يصلون خلف الإمام. ولكن الهلي قدس الله نفسه ابن إدريس لم يستثن ذلك، فاعتبر عدم الحائل من دون فرق بين الرجال والنساء، ولعله لما هو المعروف عنه من عدم عمله بأخبار الآحاد، ولا سيما أن الرواية غير صحيحة بالاصطلاح المتأخر، وإنما هي موثقة، فإن رواتها يعني الرواة الأخيرة رواتها فتحيه احمد بن الحسن يروي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقه عن عمار، وكلهم فتحيون. لعله لاجل ذلك لم يعتني بهذه الروايه، فجعل الشرط يعني لم يخصص هذا الاعتبار وهذا الاشتراط بالرجل، وأممه بالنسبة إلى المرأة إذن. لكن بناء على ما هو الصحيح من عدم اختصاص هدية الرواية بالصحيح المصطلح عند المتأخرين الموثقات إذن هدية، فهذه الرواية تكون معتبرة ويخصص بها صحيحة زرارة التي دلت على عدم الجواز على الإطلاق، يعني بين الإمام والمأموم اعتبر أن لا يكون سترة أو جدار، هذه الموثقة تخصص تلك الصحيحة، فالحكم يختص بالرجال. إنما الكلام في مقامين، احدهما ما اذا فرضنا ان الامام ايضا امرأة كالمأموم فهل يجوز الحائل بينهما بين الامام والمأموم اذا كان الامام امرأتان او ان هذا الحكم مختص بالرجل فيما اذا كان الامام رجلان فلا مانع من الحائل بينه وبين المأموم المرأة او بين المأمومين من الرجال والمرأة كما هو مورد الرواية فرض انه صلى خلفه جماعة هذا الامام. الثاني ما اذا فرضنا وجود الحائل بين المأمومات بانفسهن ولو فرضنا ان الامام رجلون فهل يجوز وجود الحائل بين النساء المأمومات او لا يجوز ذلك؟ لان المستفاد من الرواية من صحيحة زرارة المستفاد منه امران، احدهما اعتبار عدم الحائل بين الامام والمأمومين والثاني اعتبار عدم الحائل بين المأمومين انفسهم. فالمأموم المتصل بالامام بواسطة مأمومين لا يجوز ان يكون بينه وبين المأموم حائلون. هل يعتبر هذا في المرأة ايضا او لا يعتبر ذلك؟ يجوز الحائل على الاطلاق سواء كان الامام رجلا او امرأة وسواء كان الحائل بين الامام والمأموم او بين مأمومة ومأمومة اخرى الواسطة في الاتصال. هذان محل الكلام بينهم. الظاهر اختصاص الحكم بما اذا كان الامام رجلا وان سقوط هذا الشرط انما هو فيما اذا كان الحائل بين الرجال والنساء لا بين النساء انفسهن ولو بين مأمومة ومأمومة اخرى. والوجه في ذلك ان صحيحة زرارة التي دلت على اعتبار عدم الحائل بين الامام والمأمومين والمأمومين انفسهم لم يذكر فيه الرجل، وانما المذكور فيه قوم يصلون بامامين، وهذا مطلق. وان كان اكثر افراد ذلك صلاة الرجال، ولكن الحكم انما ثبت لصلاة الجماعة بما هي صلاة جماعتين من دون خصوصية للرجال. فقال عليه السلام وأي سفر إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمامين، وأي سفر كان يصلون بصلاة إمامين وبينهم وبين الصف الذي لا يتقدمهم ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة. فإن كان سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة إلا من كان حيال الباب. دلت هذه الصحيحة أن صلاة الجماعة يعتبر فيها أمران، أحدهما أن لا يكون بين الإمام والمأمومين قدر ما لا يتخطى، تقدره سلام الله عليه في هذه السيحة بمسقط جسد إنسانين، وكذلك يعتبر أن لا يكون بينهم سترة أو جدار. فقال سلام الله عليه ما هذه المقاصير أحدثها الجبارون ولم تكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، أمر حادث. فالموضوع في هذه السيحة إنما هو صلاة الجماعة بما هي صلاة الجماعة من دون فرض أن الإمام رجل أو أن المأموم رجل، بل في ذيل هذه السيحة ذكر سلام الله عليه قال وأي امرأة صلت خلف إمام بينها وبينها وبينه ما لا يتخطى فليست تلك بصلاتين. فدلت هذه الجملة على أن الحكم لا يختص بالرجال، وإنما هو حكم لمطلق الجماعة، ولذا سرها بحكم المرأة أيضا في خصوص ما لا يتخطى. إذا كان بين المرأة والإمام قدر ما لا يتخطى كقدره سلام الله عليه بمسقط جسد إنسان، فليست هذه الصلاة بصلاة أي بجماعة، وليس الإمام لهم بإمامين، الجماعة لا تنعقد. إذن هذه الرواية ظاهرة في عدم اختصاص الحكم بما إذا كان الإمام رجلا يعم هذا ويعم غيره، كما أن المأمومين لا يختص الحكم بما إذا كان المأمومون رجالا، بل يعم ذلك بما إذا كان المأمومون نساء. فهذا الحكم مطلق، لو كنا نحن وهذه السيئة لالتزمنا باعتبار هذا الشرط، وهو عدم الحائل بين الإمام والمأموم وعدم الحائل بين المأمومين أنفسهم، لقلنا بأن هذا الشرط ثابت في تمام هذه الأقسام أفراد. ولكن دلت الموثقة على أن الإمام إذا كان رجلا لا بأس بالحائل بينه وبين المرأة، وكذلك فيما إذا كان الرجال ائتموا بإمام لا مانع من وجود الحائل بينهم وبين النساء المتأخرات في صلاة الجماعة. خرجنا عن تلك الصحيحة بخصوص هذا القسم، والتعدي منه إلى غيره، يعني من هذا القسم، وهو ما إذا كان الإمام امرأة أو أن النساء مأمومات والحائل بين النساء أنفسهن، بحيث أن الارتباط مقطوع بينهن، فقسم منهن خلف الساتر وقسم في الطرف الآخر من الساتر، لم يدل دليل على إلغاء الشرط حينئذ مقتضى ذلك الإطلاق، بل بطلان صلاة الجماعة حينئذ، والتعدي من مورد الموثقة وهو ما إذا كان الإمام رجلا والحائل فرز بين الإمام والمرأة أو بين المأمومين من الرجال والنساء، التعدي من ذلك إلى غيره يحتاج إلى دليل، وليس عندنا دليل، فالمتبع هو الإطلاق. فإذا فرزنا أن الإمام امرأة الشرط باق على حاله، كما أن اعتبار هذا الشرط في المأمومات على حاله. لا يجوز ساتر بين امرأة وامرأة أخرى، يعني أن تكون منفصلة عن الجماعة بحائلين. اعتبر قدس الله نفسه الماتين في هذه الصورة المستثنات، وهو ما إذا كان الإمام رجلا والنساء تأتم به من وراء الستر أو من وراء الجدار والحائط، اعتبر أن تكون المرأة عالمة بأفعال الإمام من ركوع أو سجود أو قيام لتتبعه في ذلك، فإن الجماعة على ما سيجي إن شاء الله متقبمة بالمتابعة. إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا. مفهوم الجماعة متقبم بالاتباع، يعني أن يكون الأمال صادرا منهم بتبعية الإمام، ما يفعله الإمام يفعله المأموم. وبما أن الجماعة لها أحكام خاصة من سقوط القراءة في الركعتين الأولتين ومن الإخفاض في الركعتين الأخيرتين، لو فرضنا أنه تم بالإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة، لا بد له من القراءة، ولكن يخفت في القراءة يسقط الجهد. وكذلك تبعية الإمام في الركوع والسجود ولو استلزم الزيادة، فيما إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود فرأى أن الإمام لم يرفع، يتبع الإمام فيركع ثانيا أو يسجد ثانيا، أو بالعكس إذا ركع قبل الإمام سهوا أو سجد قبل الإمام سهوا والإمام بعده لم يركع ولم يسجد، يرفع رأسه فيتابع الإمام في ذلك. هذه الأحكام مترتبة على الجماعة، على الجماعة السيئة، فلا بد من إهراز المرأة المقتدية بالإمام أن يهرز أفعال الإمام لتتبعه فيما يأتي من أجزاء الصلاة من ركوع وسجود. وإلا إذا لم تتمكن من الإهراز فلم تدر أن الإمام ركع أو لم يركع، سجد أم لم يسجد، قام أم لم يقوم، ليس لها ترتيب آثار الجماعة، بل الأصل عدمه. ليس له ألا تأتي بالقراءة باعتبار أنها تصلي جماعة والقراءة ساقطة، فترتيب هذه الآثار بما أنه في ظرف الشك مقتضى الأصل عدم تحقق الجماعة، لأن الجماعة متقدمة بالمتابعة فلا بد من إهرازها إذا شك في أنها تابعت الإمام أو لم تتابع الإمام. لا يمكن الحكم بتحقق الجماعة خارجا، ومع الشك لا يمكن ترتيب الآثار لا تقرأ في صلاته باعتبار أن القراءة ساقطة في صلاة الجماعة، لم تهرز أن هذه جماعة وأنها متابعة للإمام لتسقط القراءة عنها، وهكذا صار الأحكام. فما ذكره قدس الله نفسه متين، يعني يعتبر أن في هذه الجماعة مع وجود الحائط أو سترة غير الحائط أن تكون المرأة متمكنة من المتابعة، بمعنى أن تكون عالمة بأفعال الإمام لتتبعه، أي الإمام لتتابعه في أفعالها. ومع الشك لا يمكن الحكم بصحة الجماعة، فلا يجوز لها ترك القراءة عمدا، لا تقرأ باعتبار أنها ائتمت بإمامين مع الشك في أن هذه الجماعة متحققة أو غير متحققة. فما ذكره قدس الله نفسه متينون، فكيفما كان بل هذا الشرط الذي ذكرناه يعني عدم وجود الحائل مختص بالرجل، ولا يجري في حق المرأة في حق المرأة ساقط، ولكن بقية الأحكام على حالها. لا بد للمرأة من إهراز الجماعة وأنها تابعت الإمام ليترتب على صلاتها آثار صلاة الجماعة. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه يعتبر في صلاة الجماعة أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين وأرفع، يعني يكون المأموم واقفا في مكان أسفل من المكان الذي وقف فيه الإمام. الدليل على ذلك أيضا موثق عمار، فقد روى محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن أحمد بن إدريس وغير عن أحمد بن إدريس وغيره عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فزار عن أمر بن سعيد عن مصدق مصدق بن صدقة عن عمار أيضا الرواة فتأيتون عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يصلي بقوم وهم في موضع أسفل من موضع الإمام من موضعه الذي يصلي فيه، فقال عليه السلام إن كان الإمام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم. إذا فرضنا أن الإمام واقف في مكان مثل الدكان أو الدكة مثلا أو غير ذلك، على نحو كان موضع الإمام أرفع من موضع المأمومين لم تجز صلاتهم، فإن كان أرفع منهم بقدر إصبعين أو أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع ببطن مسيل، فإن بعد ذكر أنه فإن كان أرزا مبسوطة أو كان في موضع منها ارتفاع فقام الإمام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة إلا أنهم في موضع منحدرة. قال عليه السلام لا بأس أو فلا بأس. بعد ذلك سأل الإمام عليه السلام عن حكم المأموم إذا كان واقفا في مكان مرتفع نتكلم به. هذه الموثقة دلت على عدم جواز وقوف الإمام في محل أرفع من محل المأموم، ولذلك اعتبر المشهور هذا أيضا في صحة صلاة الجماعة، يعتبر في صحة صلاة الجماعة أن لا يكون موقف الإمام أرفع من موقف المأمومين. ونسب إلى الشيخ قدس الله نفسه القول بالكراهة في هذه المسألة، وتردد فيه المحقق قدس الله نفسه في الشرايع، وكذلك حكي عن النافع أنه تردد في ذلك، قال على ترددين. وصاحب المدارك والزرخيرة لم يعتبر ذلك. عذرهما معلوم لأن الرواية غير صحيحة باصطلاحهما، فإن رواتها فصحيحة فلم يعتمد على هذه الرواية. وأما بناء على حجية رواية الموثقة وكذلك جميع هذه الروات روات ثقات أحمد بن الحسن بن علي بن فزار وكذلك مصدق بن صدقة عمار عمرو بن سعيد كلهم ثقات، فالرواية معتبرة. وأما الشيخ قدس الله نفسه فمن المحتمل كما ذكروا ذلك أنه أراد بالكراهة الحرمة لا الكراهة المصطلحة، يعني مبغوض، ويطلق الكراهة على المبغوض أطلق في عدة من الروايات وفي كلمات الفقهاء أيضا. وكيف كان فلا ينبغي الشك في صحة هذا الاعتبار لأن الرواية معتبرة موثقة وقد دلت على ذلك. وأما ما ذكره صاحب المدارك قدس الله نفسه من أن الرواية مضافا إلى ضعفها متهافتة بحسب المات لم نعرف وجها لهذا التهافت على ما نبين. الرواية واضحة قاعدة الأمر، بعض جملاتها بله متشابهة وغير معلومة، ليس هذا من التهافت بشيء. في صدر الرواية هكذا فرده: سألته عن الرجل يصلي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلي فيه. إذا كان موضع الإمام أعلى من موضع المأمومين وموقفه أرفع من موقفهم، فقال عليه السلام إن كان الإمام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجد صلاتهم. إلى هنا الرواية واضحة الدلالة أنه يعتبر في صلاة الجماعة أن لا يكون موضع الإمام أرفع من موضع المأمومين، فإذا وقف الإمام في موضع أرفع كالدكان أو غير الدكان لم تجز صلاتهم، يعني بعنوان الجماعة لا تصح هذه الصلاة. ثم قال: فإن كان أرفع منهم بقدر إصبعين أو أكثر أو أقل. في بعض النسخ وإن كان، هنا نسخة الوسائل فإن كان، في بعض النسخ وإن كان، احتمل أن كلمة إن هنا وصلية لم تجز صلاتهم وإن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقل، فهذا من ملحقات الجملة الأولى وكلمة إن وصلية. إذا فرضنا أن تلك النسخة هي الصحيحة، يعني واو لا فا، أيضا لا يمكن أن يقال إن كلمة إن وصلية، وإلا كان ذكر كلمة أكثر غلطا جزما، لم تجز صلاتهم وإن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر، لا يبقى مجال الأكثر. لأن كلمة إن الوسلية إنما يذكر في ذيلها الفرد الخفي. خب وإن كان بمقدار اسمعين صحيح أو أكثر بعد أجمعنا لا لا يبقى مجال لكلمة أو أكثر أو أقل يزيل وإن كان بمقدار اسمعين أو أقل. وأما بمقدار اسمعين وإن كان بمقدار اسمعين أو أكثر خب معلوم إذا كان بمقدار اسمع مانع أن صحت السلاف أكثر بطريق أولى. فاحتمال أن كلمة إن وصلية ساقط جزمة فإذا جملة مستقلة. وأما إذا كان فإن كان واضح كما في نسخة المسائل فإن كان أرفع منهم أو وإن كان أرفع منهم إن شرطية بقدر اسمعين أو أكثر أو أقل. إذا كان الارتفاع ببطن مسير لم يذكر الجواب ولكن الجواب معلوم أنه جواب لا بأس به لأن المذكور أولا أن الارتفاع مانع. فتدارك الإمام عليه السلام أن ما قلناه وما ذكرناه من عدم الجواز لم تجز صلاتهم فيما إذا كان الارتفاع معتدا به. وأما إذا كان بمقدار اسمعين أو أقل أو أكثر إذا كان الارتفاع ببطن مسيل فلا بأس على ما يظهر من الجملة بعد هذه الجملة كما نبين. نسخ الرواية مختلفة فنسخة الكافي التي نقل منها صاحب المسائل مثل ما ذكرنا إذا كان الارتفاع ببطن مسيل أو إذا كان الارتفاع بقطع سبيل أو إذا كان الارتفاع بقطع مسير كما نسخة الفقيه.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا الى ما ذكره قدس الله نفسه من اعتبار ان لا يكون الامام ارفع موضعا من المامومين. وقد استدل على ذلك بموثقة عمار فقد دلت هذه الموثقة على عدم جواز ذلك. سأل الإمام عليه السلام عن الإمام يكون في مقام مرتفع شبه الدكان أو غير الدكان. قال سألته عن الرجل يصلي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلي فيه يصلى فيه أو يصلي فيه. فقال عليه السلام إن كان الإمام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجد صلاتهم. فإن كان أو وإن كان لاختلاف النسختين أرفع منهم بمقدار بقدر إصبعين أو أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع ببطن مسيلين كأنه الجزاء ظاهر. كما إذا كان الارتفاع بهذا المقدار فلا بأس. الممنوع إنما هو الارتفاع بمقدار معتد به. وأما إذا كان الارتفاع دون ذلك بمقدار إصبعين أو أقل أو أكثر فلا بأس بذلك. هذه الجملة نقلت في الكتب الأربعة على اختلافين. ففي الكافي كما ذكره صاحب المسائل يعني إذا كان الارتفاع ببطن مسيلين. وفي بعض النسخ إذا كان الارتفاع يقطع سبيلا أو إذا كان الارتفاع يقطع المسيل أو إذا كان الارتفاع بقدر يسير أو إذا كان الارتفاع بقدر شبرين على ما في بعض نسخ التهذيب.
وعن الشهيد قدس الله نفسه في الذكرى وإيزان ذكر الرواية قال إذا كان بمقدار إصبع إلى شبرين، فيعلم من ذلك أن نسخة الشهيد قدس الله نفسه أيضاً كان هكذا. ومن ثم وقع الاختلاف في مقدار الارتفاع الذي يكون مانعاً عن صحة الجماعة، لعل المعروف بينهم هو التحديد بمقدار الشبر، ومنهم من حدده بمقدار ما لا يتخطى بدعوى أن ما لا يتخطى الوارد في صحيحة الزرارة على ما تقدم يشمل هذا أيضا. وتقدم الكلام في هذه الصحيحة، وسيجوء أيضا أن المراد بقدر ما لا يتخطى في هذه الرواية الذي قدر بمسقط جسد الإنسان المراد به هو البعد بين الإمام والمأموم أو بين المأموم ومأموم آخر واسطة في الاتصال دون الارتفاع، فتلك السيئة غير ناظرة إلى الارتفاع. إذن لا دليل على ذلك. يبقى الكلام في مدرك المشهور لعله أو الأكثر حددوا بمقدار الشبر، هذا بأي وجه يمكن إصلاح ذلك وإثباته؟ هذه الرواية بحسب السند موثقة، وأما بحسب الدلالة ما في نسخة الكافي وكذلك في نسخة الفقيه، من إذا كان ببطن مسيل أو يقطع سبيلا أو يقطع المسيل لا يعرف لهذا معنى ظاهر، والرواية من هذه الجهات تصبح مجملة. وأما إذا كان بمقدار يسير لا يبعد أن يقال أن المقدار اليسير وإن كان في نفسه يشمل ما فوق الشبر أيضا، فرزنا أن الإمام مرتفع عن المأموم بمقدار الشبر ونصف، أيضا الارتفاع يسير وغير معتد به. ولكن حيث ذكر الإصبع إصبع أو أقل أو أكثر، المقدار اليسير مع ذكر الإصبع لا يشمل شبر ونصف أو شبرين أو غير ذلك، أبرز أنه إلى 4 أشبار مثلا أو 3 أشبار، فكيف ما كان فهذه النسخة أيضا لم تثبت، يعني نسخة التهذيب إذا كان بقدر يسير. وأما نسخة الشبر إذا كان بقدر شبرين لا بأس به وتصح الصلاة إينئذ، هذه النسخة أيضا لم تثبت. ولكن يفيدنا هذه النسخة وإن لم تكن ثابتة، مجرد احتمال أن الوارد في الرواية هو مقدار شبرين بقدر شبرين على ما في نسخة التهذيب، نفس الاحتمال يكفينا. وذلك لأن هذه الجملة إذا كانت مجملة وغير معلوم المراد، ومن المحتمل أن يكون الصادر منه سلام الله عليه بقدر شبرين، إذن ما دون الشبر لا دليل على المنع، ولا يمكن الأخذ بالإطلاق بعد فرض احتفافه بقرينة متصلة مجملة. لا يبقى ظهور في الرواية للإطلاق، يعني لا يكون ظاهرا في الإطلاق فيقال إن الرواية بإطلاقها منع عن ارتفاع الإمام بالنسبة إلى المأمومين، يقتصر على القدر المتيقن في الجواز بمقدار إصبعين أو أقل أو أكثر، لا يمكن ذلك، فإن الإطلاق لم يتم. لاحتفاف الكلام بما هو صالح للقرينية، فمن المحتمل أن نسخة الشيخ الطوسي قدس الله نفسه نسخة التهذيب، يعني بعض نسخة التهذيب، من المحتمل هذه النسخة هي الصحيحة. إذن المقدار الذي هو أقل من الشبر، هذا المقدار لا دليل على المنعان، من المحتمل أن هذا مستثنى والاستثناء متصلون، فهينئذ تصل النوبة إلى الأصل العملي فقد ذكرنا أن الأصل يقتضي عدم المانعية على ما تقدم أمس. إن لم يكن هنا إطلاق وإلا فيتمسك بالإطلاق على تقدير التنزل، وأن الروايات لا إطلاق لها. صل خلف من تثق بدينه وأمانته ليس له إطلاق من هذه الجهة، وإن كان الإمام واقفا في مكان أعلى. مثلا لو سلمنا أن الروايات هذه الرواية وغيرها لا إطلاق لها، مع أن الأمر كما ذكرنا ليس كذلك. الموضوع هو الاجتماع، الاجتماع العرفي، وأن تكون صلاة الجماعة وصلاة القوم تابعة لصلاة الإمام. أي قيد ثبت بدليل شرعي نأخذ به، وإلا فلا. لو أغمزنا عن ذلك ولم يثبت إطلاق فانتهى الأمر إلى الأصل العملي. مقتضى الأصل عدم مانعية ذلك عن صلاة الجماعة بالتقريب الذي ذكرناه، حيث إن الواجب هو الجامع بين الصلاة فرادا والصلاة جماعة، ولكن لا ندري أن سلف التخيير يعني الجامع بين الصلاة جماعة بمقدار لا يكون الارتفاع بقدر شبرين أو بأوسع من ذلك. إذا شككنا في ذلك نتمسك بأصالة البراءة عن التقييد في الجامع، فيثبت التخيير في معنى أوسع. إذن ما ذهب إليه المشهور لعله نسب إليهم من التهديد بمقدار أو جماعة من التهديد بمقدار شبرين، كما أن الماتن قدس الله نفسه أيضا هدده بذلك والسعيد، لا لأجل ترجيح نسخة الشبر على بقية النسخ، فإن هذا الترجيح لم يثبت. إحدى النسخ ذكر فيها لفظ الشبر دون سائر النسخ، إلا أن الحكم على طبق القاعدة، إما من جهة الإطلاق أو من جهة الأصل. نعم لو كان الوارد في الرواية بمقدار يسير لا يمكن الالتزام بهذا الجواز، يعني بهذه الساعة إلى مقدار الشبر، بل يقتصر على مقدار الإصبع، غاية الأمر إلى إصبعتين مثلا، على ما ذكر في الرواية بمقدار إصبع أو أقل أو أكثر، لكن تلك النسخة غير ثابتة. إذن ما ذكروه هو الصحيح، أنه يكون الاعتمار إلى مقدار شبرين، وأزيد من الشبر ممنوع بمقدار الشبر لا بأس به. ثم ذكر في الرواية أنه فإن كان أرضا مبسوطة أو كان في موضع منها ارتفاع، هكذا في نسخة الوسائل، يعني في هذه النسخة الجديدة، النسخة القديمة لا أدري بها، إلا أن الموجود في الفقيه وغير الفقيه وكان وهو الصحيح. فإن كان أرضا مبسوطة وكان في موضع منها ارتفاع، أرض مبسوط أرض مسطح، لا أن بعض المواضع أعلى منه من الموضع الآخر دفعة، بل أرض مبسوطة ولكن بعض المواضع أرفع من الموضع الآخر، كما في التسريح علو تسريحي شيئا فشيئا، لعل في أكثر الموارد إلا فيما كانت عمارة مبنية على الآلات الهندسية، وإلا طبعا يكون القبة أو الأرض أو المسجد أو البر، طبعا يكون بعض المواضع أرفع من بعض، ومع ذلك فالأرض مسطحة. فقال عليه السلام فإن كان أرضا مبسوطة وكان في موضع منها ارتفاع، فقام الإمام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل من والأرض مبسوطة، إلا أنهم في موضع منهدرة، الأرض مبسوطة ولكن المأمومين في موضع منهدرة والإمام في موضع عال. هنا في عبارة المسائل قال لا بأس أو فلا بأس، ولكن في نسخة الفقيه كلمة قال غير مذكورة، إلا أنهم في موضع منهدرة فلا بأس، والظاهر أن تلك النسخة هي السيئة. هذا جزاء لقوله عليه السلام فإن كان أرضا مبسوطة وكان في موضع ارتفاع فلا بأس تكرار كلمة قال لا وجه له، يعني هذا كلام الإمام عليه السلام لا كلام الرامي. فكيفما كان فالمستفاد من هذه الرواية من هذه الموثقة أن الارتفاع قد يكون دفعيا كما في شبه الدكان أو الدكة، مثلا دكة في أرض دكة والإمام واقف على الدكة والمأمومون يصلون خلفه، هذا محدود بالحد المتقدم. إذا كان الارتفاع بمقدار شبر فلا بأس، وإذا زاد على الشبر لا يجوز. فإذا كان الإمام واقفا على دكان وشبه دكان لم تجوز هذه الصلاة. وأما إذا كانت الأرض مبسوطة لكن بطبيعة الحال بعض المواضع أرفع من البعض الآخر، ارتفاعا تسريحيا غير دفعيين شيئا، كما في السطوح غالبا سطح المسجد الهندي لعله أكثر من شبرين أو ثلاثة أشبار آخره مع أوله يفترق، وذلك من جهة المطر نزول المطر يجعل السطح تدريجيا تسريحا. فالإمام واقف في آخر البلد في آخر المسجد. إذا لوحظ هذا بل بالحساب الهندسي وبالتدقيق لعله يزيد على شبرين أو ثلاثة أشبار يكون آخر السطح أعلى، هذا لا بأس به لأن الأرض مستوية. نعم إذا فرضنا أن الارتفاع تسريحي ليس بدفعي ولكن الأرض ليست بمسطحة كالجبل من الأول يسأل بل للفوق، ولا يقال إن الأرض أرض مستوية أو مسطحة، في مثل ذلك لا يغتفر أكثر من الشبر كما أشار إليه الماتن قدس الله نفسه، لأن موضوع الحكم ما إذا كانت الأرض مبسوطة. فإذا فرضنا أن الأرض غير مبسوطة كالجبل لا يغتفر في ذلك أزيد من الشبر. فالمتحصل من الرواية أن الأرض المبسوطة لا يعتبر فيها أن يكون الارتفاع شبرا أو أقل من شبرين، بل إذا زاد على ذلك إذن بمقدار يسبق أن الأرض مبسوطة يغتفر ذلك، ولا مانع من وقوف الإمام في مكان أرفع من المأمومين. وأما إذا لم تكن الأرض مبسوطة كالجبال أو كانت الأرض مبسوطة وكان الارتفاع دفعيا لا تدريجيا، العبرة حينئذ بمقدار الشبر، يعني الزائد على الشبر ممنوع، وأما الشبر بل وما دونه فلا بأس به، إما للإطلاق أو لأجل الأصل العملي عليكم السلام ورحمة الله. ثم إنه لا يفرق في ذلك بينما إذا كان المأموم بصيرا أو كان أعمى، لا يفرق بينهما بين الأعمى والبصير، وذلك لإطلاق الرواية. ونسب إلى أبي علي أنه فرق بينهما فاعتبر هذا في البصير دون الأعمى، فإن اقتداء الأعمى إنما هو بالسماع لا بالنظر، ولم يعرف لذلك وجه. يعني تقييد الرواية بخصوص الأعمى که منع سلام الله علی الإمام وقف على موضع مرتفع يقيد الموثق بما إذا كان المأموم أعمى بلا موجب، كما لا فرق بين المرأة والرجل، هذا أيضا على القاعدة، لأن الظاهر من الرواية أن هذا حكم الجماعة ولا خصوصية للرجل في ذلك، كان المأموم امرأة أو كان المأموم رجلا. بل ورد في المأموم إذا كان امرأة بالخصوص ورد فيه كما تقدم. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناد عن سعد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق مصدق بن صدق عن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي بقومه وخلفه دار فيها نساء هل يجوز لهن أن يصلين خلفه؟ قال عليه السلام نعم إذا كان الإمام أسفل منهن. بل ورد في خصوص المرأة أنها إذا صلت خلف الإمام لا بأس بذلك، لكن بشرط أن يكون الإمام أسفل منه. لعل هذا التعبير بل من عمار، أو أن الإمام عليه السلام من قوله إذا كان أسفل منهن ينظر إلى أن لا يكون الإمام أعلى. وأما التساوي فمن الضروري جواز ذلك، لا يحتمل أن المساواة تكون مانعة، الضرورة قاضية بذلك. السيرة القصية قائمة، لا يعتبر في إمام الجماعة أن يكون مكانه أسفل من المأموم حتى إذا كان المأموم امرأتان. وقد ورد في عدة من الروايات أن المرأة تقف خلف الإمام، كان هذا أمرا شايعا متعارفا. لا يحتمل اعتبار أن يكون موضع الإمام أسفل من موضع المأموم، بحيث لا يكون يعني التساوي يكون مانع. نعم التساوي أفضل على ما يستفاد من بعض الروايات، ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده محمد بن أحمد بن يحيى محمد بن عيسى عن صفوان محمد بن عبد الله عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الإمام يصلي في موضع والذي خلفه يصلون في موضع أسفل منه، أو يصلي في موضع والذين خلفه في موضع أرفع منه، يعني الإمام أسفل. فقال عليه السلام: يكون مكانهم مستويا، الاستواء مستحب، يحمل على الرجحان. فالمثلوب يعني ينبغي أن يكون الصفوف بالإمام في مكان مستوي، ومع الارتفاع أيضا لا بأس به إذا كان الإمام مرتفعا بمقدار شبرين. وأما إذا فرضنا أن الأمر بالعكس، يعني الإمام في موضع أسفل والمأمومون أرفع من مقامهم وموضعهم أرفع من موضع الإمام، هذا لا إشكال فيه أصلا بمقدار شبر أو أكثر. ودل على ذلك هذه الموثقة، ذيل هذه الموثقة. قال: وسئل فإن قام الإمام أسفل من موضع من يصلي خلفه، قال عليه السلام: لا بأس. قال: وإن كان الرجل فوق بيت أو غير ذلك دكانا كان أو غيره، وكان الإمام يصلي على الأرض أسفل منه، جاز للرجل أن يصلي خلفه ويقتدي بصلاته وإن كان أرفع منه بشيء كثير. إذا فرضنا أن الجماعة تصدق عرفا أن تلك الجماعة أو شخص واحد من ملحقات هذه الجماعة، ولو فرضنا أن الارتفاع بشيء كثير، هذا لا مانع منه. فالاعتبار إنما هو في طرف الإمام أن لا يكون الإمام أعلى موضعا، وأما إذا كان المأموم أعلى موضعا من الإمام فهذا لا يزر، وإن كان الارتفاع كثيرا بمقدار يصدق معه الجماعة. وأما لو فرضنا أن الارتفاع بمقدار لا يصدق عنوان الجماعة، لا يصح ذلك، لا لأجل التقييد الشرعي بل لأجل عدم تحقق الموضوع. الموضوع الصلاة خلف الإمام، فإذا فرضنا أن الارتفاع بمقدار لا يصدق عرفا أنه يصلي خلف الإمام، فالمفهوم العرفي مفهوم الجماعة غير متحقق، فلا يحكم بصحة الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه من شرائط الجماعة أن لا يكون بعد مفرط في العادة بين الإمام والمأمومين،
وكذلك بين كل صف والصف المتقدم على ذلك الصف. فإذا كان البعد مفرطا بحيث لا تعد الجماعة جماعة واحدة لا تسن الجماعة. ثم احتاج قدس الله نفسه أن لا يكون البعد بين موقف الإمام ومسجد المأموم، وكذلك بين كل صف والصف اللاهق لا يكون بينهما ما لا يتخطاه. واحتاج بعد ذلك فأن لا يكون بين الموقفين أو بين المسجدين ما لا يتخطاه. ثم ذكر قدس الله نفسه أن المراد بما لا يتخطى ما لا يمكن التخطي ولو بأن تملأ الفرج. وإن كان الأولى ملاحظة الخطوة العادية والخطوة المتعارفة. المعروف بينهم يعني نسب إلى جماعة أن المعتبر إنما هو عدم البعد بمقدار لا يسبق معه الجماعة عرفا، وعادة لا تعد هذه جماعة. ولكن ذهب جماعة إلى اعتبار عدم البعد بمقدار ما لا يتخطى. أيضا تكلم في ذلك أن المراد ما لا يتخطى بين الموقفين أو بين موقف الإمام ومسجد المأموم. هذه جهات لا بد من التكلم فيها. قالوا إن العمدة في المقام يعني في اعتبار هذا الشرط هي صحيحة الزرارة التي رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه وكذلك الكليني والكافي مع تقديم وتأخير بينهما وإلا فالرواية واحدة. ذكرها المشايخ الثلاثة والرواية صحيحة عن زرارة. ذكر الصدوق قدس الله نفسه أولا هذه الجملة عن زرارة قال عليه السلام ينبغي أن تكون الصفوف متواصلة لا يكون بينها ما لا يتخطى أو ولا يكون بينها ما لا يتخطى. وقدر ذلك مسقط إنسان إذا سجد. ولكن الكليني والشيخ قدس الله نفسه ذكر هذه الجمل بعد ما يأتي من الصدوق قدس الله نفسه. فادعي أن كلمة ينبغي ظاهرة في الاستحباب. ينبغي أن تكون الصفوف متواصلة لا يكون بينها ما لا يتخطى أو ولا يكون بينها ما لا يتخطى. قدر ذلك مسقط إنسان إذا سجد. ظاهر هذه الجملة هو الاستحباب. وعليه فقوله عليه السلام بعد ذلك في عبارة الصدوق وقبل ذلك في عبارة الكافي والصدوق بلي قوله عليه السلام بعد ذلك في عبارة الصدوق وقبل ذلك في الكافي والتهذيب إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمامين. وكذلك قال سلام الله عليه وأي صف كان أهله يصلون بصلاة الإمام وبينهم وبين الصف الذي لا يتقدمهم ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة. إلى أن قال سلام الله عليه أيما امرأة صلت خلف إمام وبينها وبينه ما لا يتخطى فليس تلك بصلاتين فليس تلك لها بصلاتين. هذه الجملة جمال قالوا إنه لا بد من حملها على الاستحباب لظهور قوله عليه السلام ينبغي أن تكون الصفوف متواصلة إلى آخر ما ذكره سلام الله عليه. ومع ذلك فاحتاطوا كما ذكرنا احتاطوا بأن لا يكون بين مسجد بين موضع قيام الإمام ومسجد المأموم ما لا يتخطى. ولكن الظاهر أن موضوع الحكمين متعددون ما ذكره سلام الله عليه في قوله عليه السلام ينبغي أن تكون الصفوف متواصلة شيء بل آخر شيء آخر، فلا موجب للحمل على الاستهباب ورفع اليد عن الظهور في الاعتبار. والوجه في ذلك أن قوله عليه السلام ينبغي أن تكون الصفوف تامة متواصلة لا يكون صف ناقصا وصف طويلا، بل الصفوف تكون تامة معتدلة ومتواصلة بعضها إلى بعضين، لا يكون بين الصفين أو ولا يكون بين الصفين ما لا يتخطى يكون قدر ذلك مسقة جسد إنسان إذا سجد. هذا ناظر إلى الحكم الاستحبابي، وأن الصفوف لا بد من أن تكون، يعني لا بد استحبابا، ينبغي أن تكون تامة وينبغي أن تكون متواصلة، يتصل أحد الصفوف بالصف الآخر، والاتصال إنما يكون بأن يكون الفاصل بين الصفين بمقدار مسقة جسد الإنسان إذا سجد. فإذا فرضنا أن الإمام سجد والمأمومون أيضا سجدوا، رؤوس المأمومين تتصل برجل الإمام لأن الفصل بينهما بمقدار مسقة جسد إنسان إذا سجد، ففي حال السجود تملأ هذه الفرجة، فتكون الجماعة يعني الناس كل واحد متصل متصلا بالآخر إلى أن ينتهي الجماعة. هذا حكم استحبابي، يعني لا بد من السجود والركوع ماله في الصلاة. فإذا سجد المأموم طبعا يتصل بالإمام، وكذلك المأموم المتأخر بالنسبة إلى المأموم السابق. ففسر سلام الله الاتصال بذلك بأن تكون الصفوف متصلة ومتواصلة بأن يكون الفصل بين المأموم والإمام، وهكذا بين الصف المتقدم والصف المتأخر أن يكون الفاصل بمقدار مسقة جسد إنسان إذا سجد. فعند السجود وعند السقوط إلى السجود يتصل الواحد بالآخر. الصف على ما يظهر من اللغة استف القوم، يعني قاموا، بل على نظام واحد. الصف يطلق على الجماعة حال القيام لا حال السجود ولا حال التشهد، الظاهر من اللغة هذا المعنى. فينبغي أن تكون الصفوف متواصلة، يعني الجماعة حين القيام لا، بل ينبغي أن يكونوا متواصلين. فمعلوم أن هذا لا يمكن بالجماعة، ولذلك أوزهه سلام الله عليه المراد بالاتصال ليس هو الاتصال حال القيام، طبعا المأموم واقف خلف الإمام، وكذلك المأموم الثاني يعني الصف الثاني بعد الصف الأول وهكذا. فالمراد بالتواصل هذا المعنى، وعلى ذلك يكون مرج الإشارة قدر ذلك يكون إشارة إلى الفصل، يعني الفصل بين الصفوف لابد أن يكون بهذا المقدار. ينبغي أن تكون الصفوف تامة متواصلة بعضها إلى بعضين، ومعلوم أن الصف لا يتصل بالصف الآخر، طبعا يكون بينهما فصل. ولذلك قال سلام الله عليه يعني بفصل الاتصال لا يكون بين الصفين ما لا يتخطى، هذا هو المراد بالاتصال، لا يكون بين الصفين ما لا يتخطى، يعني الفصل يكون قابلا للتخطي، يكون قدر ذلك مسقة جسد إنسان إذا سجد. الفصل بينهما وما يكون بين الصفين أو بين الإمام والمأموم يكون بمقدار مسجد إنسان إذا سجد. فالنتيجة أنه حال السجود لا يكون فصل بين الإمام والمأموم ولا بين الصف المتقدم والصف المتأخر عليه. وهذا حكم استحبابي نلتزم به، ينبغي ينبغي أن تكون الصفوف تامة متواصلة، هذا حكم. وهنا حكم آخر، أنه إذا كان الفتح بين الإمام والمأموم أو بين الصف المتقدم والصف المتأخر أزيد مما يتخطى، يعني كان بمقدار لا يتخطى، هذا يبطل الصلاة. يكون هذا يعني زائدا على المقدار الأول، يكون هذا مبطلا للصلاة، بل ولا موجبا لرفع اليد عن الظهور. قال عليه السلام: إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمامين، يعني الجماعة باطلة. وأي صف كان أهله يصلون بصلاة الإمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاتين. وهكذا قوله عليه السلام: أي امرأة صلت خلف إمام بينها وبينه ما لا يتخطى فليس تلك لها بصلاتين. هذا حكم آخر وموضوعه غير ذلك الموضوع. مقتضى ما ذكرناه من أن الصف يطلق على الجماعة حال القيام أن هذا مضر بالصلاة، يعني إذا كان بين الصف الأول والصف الثاني ما لا يتخطى فهذا موجب لبطلان الصلاة ولعدم تحقق الجماعة. لأننا ذكرنا أن الصف حسب ما يظهر من اللغة الصف يطلق على القيام بانتظام منظما، بأن يكون الواحد بحذاء إلى آخر وهكذا، فيقال القوم على صف واحد، يعني قوم على نظام واحد. مقتضى هذه العبارة في نفسها أن الفصل بين الصف المتقدم والصف المتأخر أو الفصل بين الصف والإمام إذا كان بمقدار ما لا يتخطى فهذا موجب لبطلان الصلاة، مع أن الذي ظهر من صدر الرواية أن هذا ليس بمبطل. غاية الأمر أنه خلاف الراجح، الراجح أن يكون أن لا يكون الفصل بين الإمام والمأموم والصف المتقدم والمتأخر بمقدار ما لا يتخطى، فإن إذن يقع التنافي. لكن هذا غير مراد جزما، أن لا يكون الفصل بين الصفين بما لا يتخطى فإذا كان بهذا المقدار فليس هو بإمامين، وكذلك صلاة المرأة ليست بصلاتين. المراد هنا أن يكون الفصل بينهما في جميع أحوال الصلاة لا في حال دون حال، في مقابل ما ذكرناه أولا، يعني ينبغي أن تكون الصفوف تامة متواصلة، يعني لا يكون فصل بين الإمام والمأموم أبدا في حال السجود، وكذلك بين الصف المتقدم والصف المتأخر يكون قدر ذلك مسقط جسد الإنسان، فإذا سجد المأموم يتصل بالإمام وكذلك الصف المتأخر يتصل بالمأموم، فلا يكون بينهما فاصل أبدا. وإن كان حال القيام بينهما فصل بمقدار مسقط جسد الإنسان إذا سجد، لأنه لا بد من السجود في صلاة الجماعة. وأما هذا لا ينظر إلى خلاف ذلك، بل ينظر إلى الحكم الإلزامي، وأن لا يكون فصل بين الإمام والمأموم في جميع أحوال الصلاة حتى حال السجود. فإذا فرضنا أن في حال السجود كان فصل بين الإمام والمأموم بما لا يتخطى فهذا يوجب بطلان الصلاة، يعني الحكم الإلزامي ينظر إلى حال السجود لا ينظر إلى حال القيام. ولذلك يعتبر هذا بين موقف الإمام ومسجد المأموم، بين مسجد المأموم وموقف الإمام إذا كان الفصل بينهما بمقدار لا يتخطى فهذا يوجب بطلان الصلاة، والذي يدلنا على ذلك يعني الالتزام بأن العبرة إنما هو بين بعدم الفسق خالص بلحاظ موقف الإمام بمسجد المأموم لا باعتبار الموقفين كما في الفقرة الأولى. الفقرة الأولى كانت ناظرة إلى الموقفين، ولكن هذه الفقرة غير ناظرة إلى الفقرتين، يعني غير ناظرة إلى حال القيام، بل ناظرة إلى جميع أحوال الصلاة التي منها حال السجود لا يكون بين الإمام وبين المأموم فصل بهذا المقدار بمقدار ما لا يترتب. الذي يدلنا على ذلك أن الحكم الإلزامي إنما هو بهذا اللحاظ، أولا الضرورة الخارجية والعلم الخارجي، السيرة المستمرة، هذا مقطوع به، لا يحتمل أن يكون الفاسد بمقدار 4 أصابع أو بمقدار 1 شبر أو أقل أو أكثر. إذا كان فصل بين موقف الإمام ومسجد المأموم يكون هذا مزرا بالصلاة، هذا مقطوع العدد. ولعل أكثر الجماعات المنعقدة أكثرها لعل أو جملة منها كذلك، بل الجماعات المنعقدة في الصحن الشريف مثلا الظاهر أن جميعها كذلك، لأن الفراش لا يكون بعضها متصلا بالآخر، بينهما يكون فصل لا محالة. فهذا مقطوع العدد، يعني لا يحتمل أن يكون الفصل الزائد على ما بين الموقفين فيما بين الموقفين. إذا زاد على مسقط جسد إنسان إذا سجد هذا يوجب بطلان الصلاة، مقطوع العدد. إذن تحمل هذه الفقرة على الفصل بين المسجد والموقف، يعني إذا كان الإمام واقفا في مكان والمأموم في مكان إذا سجد يكون الفصل بينهما بما لا يتخطى، هذا هو الذي يزر بالصلاة. وأما إذا كان الفصل بمقدار ما لا يتخطى حال القيام دون حال السجود هذا لا يزر، لكنه غير الراجح لقوله عليه السلام ينبغي أن تكون الصفوف متامة متواصلة. الثاني يدلنا على ذلك على هذا الحكم ما ورد في المرأة على ما تقدم من أن الإمام يصلي مع قوم بقوم وخلفهم دار فيها نساء، فحكم سلام الله عليه بأنه لا بأس بذلك. سأل الإمام عليه السلام وإن كان بينها وبين الإمام بل طريق، قال عليه السلام لا بأس، بناء أو طريق، فقال عليه السلام لا بأس. ففي مورد الرماية فرز الفصل بين مسجد المرأة وموقف الإمام، فرزنا أن الإمام يصلي بقوم في خارج الدار، أفرض أن مسجدا متصلا بالدار كذا، نفرض الإمام يصلي في المسجد والجماعة متصلة لكن آخر المسجد طريق، فسأل الإمام عليه السلام عن وجود هذا الطريق الذي هو موجب للانفصال، فحكم سلام الله عليه بالجواز وأنه لا بأس. معلوم أن السؤال في هذه الرواية ناظر إلى الطريق بما هو طريق لا إلى سعة الطريق وعرض الطريق، أن هذا الطريق بأي مقدار، ليس هذا موردا للسؤال. يعني احتمل الراوي أن وجود الطريق ومرور الناس في هذا الطريق حتى المسلمين ربما طريق إلى الصلاة مثلا مقابل الباب، فمنها يمرون ويلتحقون بالجماعة أو ممر لأشخاص آخرين. السؤال ينظر إلى وجود الطريق بما هو طريق، ولا ينافي هذا ما في هذه الصحيحة من أن أي امرأة سلت بإمام وبينها وبينه ما لا يتخطى فليس تلك لها بصلاة. الرواية الأولى يعني التي دلت على عدم منع الطريق غير ناظرة إلى جهة المسافة،
وإنما هي ناظرة إلى مانعية الطريق بما هو طريقون، والطريق قد يكون أقل من ذلك مما لا يتخطى بنصف متر أو بثلاثة أرباع متر، ما لا يتخطى على ما قدرناه يكون بمقدار متر، يعني بمقدار المتر قابل للتخطي عادة، والطريق قد يكون أقل من ذلك. فتلك الرواية قد دلت بالصراحة على أن موقف المأموم وهي المرأة لا يلزم أن يكون متصلا، يعني مسجد المرأة لا يلزم أن يكون متصلا بموقف الإمام أو بموقف مأموم واسطة في الاتصال بين المرأة والإمام، كل ذلك لا يلزم، بل بينهما فصل. فهذه تدلنا على أن العبرة فيما لا يتخطى بين المسألة، العبرة إنما هو لهذا الموقف والمسجد، موقف الإمام ومسجد المأموم، لا موقف الإمام وموقف المأموم. الأمر الثالث الذي دلنا على ذلك أن العبرة إنما هو بالموقف والمسجد لا بالموقفين، صحيحة عبد الله بن سنا التي رواها الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بطريق صحيح، روى عن أبي عبد الله عليه السلام عبد الله بن سنان، رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه عن أبيه عن عبد الله بن جعفر الهمياري، بل عن أيوب بن نوح عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، الرواية صحيحة. قال: أقل ما يكون بينك وبين القبلة مربز أو مربط أنزل، وأكثر ما يكون مربز فرس. لا بد أن تكون هذه الصحيحة ناظرة إلى صلاة الجماعة، وإلا فلا معنى لأن يقال إن أقل ما يكون بينك وبين القبلة مربز أنزل وأكثره مربز فرس، بيننا وبين القبلة ألوف من الفراسخ. لا بد أن تكون ناظرة إلى صلاة الجماعة، والفصل بين المأموم والإمام أو الفصل بين مأموم ومأموم آخر متقدم عليه بواسطة في الاتصال. أقل ذلك مربط أو مربز أنزل، طبعا يكون هذا المقدار الإنسان الواقف إذا بل لاحظناه من موقفه، يعني من آخر قدمه من عقبيه إلى مسجده تقريبا يكون بهذا المقدار. أقله بل مربز غنمين أنزل، يعني بين موقف المأموم وموقف الإمام أقله هذا المقدار، كأن الإنسان يقف فيتمكن من الركوب ويتمكن من السجود. وأكثر ذلك مربز فرس، خب طبعا يكون مقدار زائد، ولكن المقدار الزائد قابل للتخطي. فدلت هذه الصحيحة أن موقف المأموم مع موقف الإمام إذا كان الفصل بينهما بمقدار مربز فرس هذا لا يضر بصحة الصلاة، إذا زاد على ذلك لا يجوز. فطبعا يدلنا على أنه لا يلزم اتصال رأس المأموم برجل الإمام، بل يصح الفصل بينهما، يعني الفصل بين الموقفين يكون بمقدار ما لا يتخطى لا يكون مسرا، ومعلوم أن طول الفرس غير قابل للتخطي مربز الفرس. فهذه قرينة ثالثة على أن المراد إنما هو اعتبار الفصل بين مسجد المأموم وموقف الإمام، إذن يكون هذا القول هو الصحيح، يعني لا موجب لحمل الرماية على الاستهباب بقرينة الجملة الأولى أو الأخيرة. قلنا إن الكافي ذكرها أخيرا وكذلك الشيخ، لا موجب لحمل هذه الصحيحة على الاستهباب والأولوية ودعوى أن المانع هو البعد الذي يزر بالجماعة عرفان، لا موجب لذلك، بل نأخذ بظهور الرماية في الاعتبار. ولكن لا نعتبر
عدم البعد بما لا يتخطى بين الموقفين، لأنه خلاف الضرورة وخلاف تلك الرماية الواردة في المرأة وخلاف هذه السيئة بالتقريب الذي ذكرناه، إذن ينتج أن البعد إذا كان بين مسجد المأموم وموقف الإمام بمقدار يتخطى فهذا لا بأس به، وإذا كان بمقدار لا يتخطى فهذا يوجب البطلان. ثم الظاهر أن المراد من التخطي هو ما يمكن أن يتخطى به للعادة الخارجية كما هو المتعارف، قال هذا قابل، هذا المقدار قابل لأن يتخطى وهذا المقدار لا يتخطى، يعني يمكن ولا يمكن، تقريبا بمقدار، بل تحقيقا بمقدار متر عادة. الفصل الذي يكون بمقدار متر قابل للتخطي بلي، وما زاد على ذلك غير قابل للتخطي. فإذا كان الفصل بين المأموم والإمام، يعني بين مسجده وموقفه، بمقدار متر أو أقل فلا يزر هذا بالصلاة، وإلا فيزر، وإن كان الأولى أن لا يكون بينهما فصل أبدا لصدر الرماية على ما ذكر الصدوق، ينبغي أن تكون السهوب تامة متواصلة، لا يكون بل لا يكون بينه كذا ما لا يتخطى، قدر ذلك مسقط جسد إنسان إذا سجد، يعني أن يكون الفاس بهذا المقدار، هذا لا يزر بالاتصال.
بسم الله الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن من شرائط الجماعة أن لا يتقدم المأموم على الإمام، فلو تقدم على الإمام بطلت صلاته إذا كان نية الإتمام، يعني تقدم وهو مؤتمن بالإمام. وذكر قدس الله نفسه جواز مصابات المأموم بالإمام، ولا يجب تقدم الإمام على المأموم، يعني تأخر المأموم عن الإمام غير لازم، فإنما اللازم أن لا يتقدم المأموم على الإمام، وإن احتاط بتأخر المأموم على الإمام ولو شيئا قليلا. الكلام في هذه المسألة تارة يقع في عدم جواز تقدم المأموم على الإمام، وبعد الفراغ عن ذلك يقع الكلام في لزوم تأخر المأموم على الإمام وعدم لزومه، يعني جواز تشابههما بأن يصلي المأموم عن يمين الإمام أو عن يساره. أما المسألة الأولى فلا خلاف فيها، ولم ينسب الخلاف إلى أحدين، والحكم مما تسلم عليه الفقهاء، بل هو من مرتكزات الشيعة، بل السنة إذن، يعني مطلق المسلمين، من الضروريات الواضحة أن المأموم لا يتقدم للإمام، بل لعل هذه الكلمة كلمة الإمام بنفسه ظاهر في ذلك أنه متقدم، بل يعني مفهوم الإمامة يقتضي أن لا يكون متأخرا عن البعض بالارتجاد. ويدل على ذلك عدة من الروايات على ما نتكلم فيها إن شاء الله، منها الروايات الواردة في أن الإمام إذا حدثت به حادثة أخذ بيد أحد المأمومين فيقدمه فيتم القوم صلاتهم به،
فيظهر من ذلك أن الإمام لابد يعني أن المأموم لا يتقدم، بل لابد من تقدم الإمام على ما سيجيء، وغير ذلك من الروايات التي نتكلم فيها. الحكم مما لا إشكال فيه ولا خلاف، إنما الإشكال في حكمه قدس الله نفسه ببطلان الصلاة إذا تقدم المأموم على الإمام عامداً مع قصد الإتمام. تارة يفرز أن المأموم تقدم على الإمام متعمداً وأخل بوظيفة المنفرد، كما إذا فرزنا أنه كان في الركعة الأولى أو الركعة الثانية من الصلاة فتقدم على المأموم وترك القراءة متعمداً. هذا مما لا ينبغي الشك في بطلان الصلاة، فإنه لم يأتي بوظيفة المنفرد والجماعة غير متحققة على الفرد، فإن الجماعة لا تتحقق مع تحقق المأموم، فالقراءة غير ساقطة عن المأموم، والمفروض أنه لم يقرأ متعمداً، فلأجل ذلك يحكم ببطلان صلاته. الحكم واجهون. الصورة الثانية، ما إذا فرضنا أن التقدم لم يكن عمديا وكان سهريا إلا أنه أتى بما يبطل الصلاة به حال العمد وحال السهر في غير موارد الجماعة، كما إذا فرضنا أنه زاد ركوعا تقدم على الإمام ولو سهوا لم يكن عمدي، تقدم فركع قبل الإمام ثم رفع رأسه فتابع الإمام ثانيا فأتى بركوع ثاني، فهذه زيادة في الصلاة، زيادة ركن تبطل الصلاة به عمدا وسهوا. المفروض أن الجماعة غير متحققة، فهذه الزيادة غير معتبرة، فيحكم ببطلان الصلاة. الصورة الثالثة، ما إذا كان عمداً ولكن لم يخل بوظيفة المنفرد، كما إذا كان هذا في الركعة الثالثة أو الرابعة ولم يأتي بما يبطل الصلاة به عمداً وسهواً، أو إذا فرضنا أنه تقدم الإمام سهواً وإن أخل بوظيفة المنفرد بما لا يبلا تبطل الصلاة به على الإطلاق كترك القراءة مثلا، تقدم على الإمام سهوا ولم يقرأ ولكن لم يكن ملتفتا بأنه متقدم على الإمام، البطلان في هذه الصورة لا نعرف له وجها، غايته أنه ترك القراءة أو أنه لم يترك القراءة أيضا، مجرد تخيله أنه مؤتم بالإمام وهو في الواقع غير مؤتم يكون موجبا للبطلان، بل حتى مع الأمر لو فرضنا أنه تقدم بانيا على الإتمام على نهو لا يكون تشريعا في صلاته، وأن لا تكون صلاته محرمة، بأي وجه يمكن الحكم ببطلان الصلاة؟ فالظاهر أن الجماعة تبطل بذلك إذا تقدم على الإمام عمداً أو سهواً، الجماعة تبطل، الجماعة متقدمة بأن لا يتقدم المأموم على الإمام بل بأن يكون الإمام متقدماً أو مساوياً على ما نتكلم فيه، فمع تقدم المأموم على الإمام يحكم ببطلان الجماعة لا ببطلان الصلاة، فحينئذ إن أتى بشيء يوجب بطلان الصلاة على تقدير الانفراد فهو يحكم بالبطلان وإلا فلا. ومن ثم بل حكي عن الذكران الشهيد قدس الله نفسه أنه قال إذا تقدم على الإمام بطلت جماعته لا صلاته، الصلاة لا تبطل، ولعل الماتين وغير الماتين قدس الله أسرارهم ممن عبروا بالبطلان أرادوا بذلك البطلان فيما إذا أخل بوظيفة المنفرد عمداً أو أتى بما يوجب بطلان الصلاة مطلقا كزيادة الركن مثلا. وأما إذا فرضنا أنه لم يكن هذا ولا ذاك، لم يخل بوظيفة المنفرد أو على تقدير الإخلال إنما كان سهويا بالتخيل أن الإمام متقدم بكثير تقدم على الإمام لظلمة أو لعمل أو لغير ذلك، بعد ذلك انكشف أن الإمام كان متأخرا، فلنفرض أنه لم يقرأ في صلاته أيضا، لا تعاد لا مانع من شموله لأمثال المقام، فيحكم بصحة الصلاة وبطلان الجماعة. هذا هو الكلام في المقام الأول، يعني في عدم تقدم المأموم على الإمام. وأما مسألة التساوي، تساوي المأموم مع الإمام، نسب إلى المشهور جواز ذلك بأنه لا يجب تأخر المأموم عن الإمام، بل يجوز أن يقف المأموم مساويا للإمام وفي صفه ويقتدي به، نسب إلى المشهور جواز ذلك. ولكن صاحب الحدائق قدس الله نفسه أصر على خلافه، وأنه يجب أن يقف المأموم متأخرا عن الإمام، فلا يجوز مساواته له. الظاهر أن ما ذهب إليه صاحب الحدائق قدس الله نفسه هو الصحيح، وذلك لأن المستفاد من الروايات الكثيرة لزوم هذا الأمر كما ذكرنا، لعل كلمة الإمام أيضا فيها إشعار على التقدم، لا بد من أن يكون الإمام بارزا لا مجرد النية، وأن أحدهما بل إمام والآخر مأموم، لا بد أن يكون له امتياز خارجي. ويدلنا على ذلك عدة من الروايات دلت على لزوم تقدم الإمام وأن يكون المأموم متأخرا. من جملة هذه الروايات ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد أي محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال عليه السلام: الرجلان يأم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه. الإمام عليه السلام هكذا قال: الرجلان يأم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه، فإذا كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه. ظاهر هذا الجملة، الجملة الخبرية ظاهرة في الوجوب، وأن المأموم إذا كان أكثر من واحد حتى إذا كان المأموم اثنين قاموا خلف الإمام، فالتساوي غير جائزين. وحمل الرماية على الاستحباب وأن هذا أمر مستحب كما حمله جمع كثير لا نعرف له وجها إلا على ما ادعوا من القرائن، ونبين إن شاء الله. رماية أخرى عن محمد بن مسلم رواها الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن الرجل يعم الرجلين، قال عليه السلام: يتقدمهما ولا يقوم بينهما، لا يكون صفا واحدا يقف أحدهما عن يمين الإمام والآخر عن يمين عن يسار الإمام، لا يكون ذلك، بل يتقدمهما أي الإمام يتقدم الرجلين ولا يقوم بينهما. سئل عليه السلام عن الرجلين يصليان جماعة، قال عليه السلام: نعم، يجعله عن يمينه. هذه الرواية أيضا استدل بها على وجوب تقدم الإمام على المأموم، وعبر الهمداني قدس الله نفسه كما ذكرنا غير مرة وغيره بصحيحة محمد بن مسلم. قلنا إن هذا قد وقع في كثير من الموارد على ما نبهنا في بعضها، أنهم يرون الرواية الراوي
رجل عظيم الشأن كمحمد بن مسلم، وهو موجود في كتاب من لا يحضره الفقيه، فيتخيل أن الرواية السيئة ويعبرون بالسيئة، حتى إن صاحب الهدايا قدس الله نفسه الذي هو من أهل خبرة هذا الفن أيضا وقع في هذا الاشتباه وعبر بالصحيحة في رواية أخرى تقدم في صلاة الآيات، كان الراوي هو محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، مع أن الرواية ضعيفة، حيث إن فريق الصدوق إلى محمد بن مسلم ضعيف، فالرواية ليست بسيئة، يعني السند إلى محمد بن مسلم ليس السند سندا سيئا، وإنما في الطريق من هو ضعيف فالرواية ضعيفة، والعمدة الرواية الأولى التي تقدم. وأيضا يدلنا على ذلك، أي على لزوم تقدم الإمام على المأموم، ما رواه عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن الحسن بن الزريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام، والرواية موثقة، أنه كان يقول: المرأة خلف الرجل سبب، إذا كان المأموم امرأة واحدة يا سبب تقف خلف الإمام، ولا يكون الرجل خلف الرجل سبب، يعني الرجل الواحد يقف عن يمين الإمام ولا يكون سبب بنفسه، إنما يكون الرجل إلى جنب الرجل عن يمينه. فهذه الرواية، بل أنه قال: المرأة خلف الرجل سبب، ولا يكون الرجل خلف الرجل سبب، الرجل الواحد لا يكون خلفه، إنما يكون الرجل إلى جنب الرجل بل عن يمينه. هذه الرواية يدل على جواز المساواة فيما إذا كان واحدا، وأما إذا أكثر كان أكثر لا يدل على لزوم التقدم. الصحيحة الأولى التي ذكرناها واضحة الدلالة والسند معتبر، ويستفاد هذا من روايات كثيرة متفرقة، منها ما تقدم فيما إذا حدث للإمام حدث قال عليه السلام: يأخذ بيد رجل منهم فيقدمه ويتم بالقوم صلاتهم، ومنها ما ورد في صلاة العراة أن العراة إذا صلوا وهم جلوس يتقدمهم الإمام بركبته. يظهر من هذه الروايات أن التقدم في الجملة أمر مفروغ عنه، ولكن لا يمكن التقدم هناك بتمام التقدم، ولذا أمر سلام الله عليه بالتقدم، بل شيئا ما يتقدمهم بركبته. فتقدم الإمام في الجملة مما لا بد منه إذا كان رجلا يتقدم، بل يعني إذا كان غير عار يتقدم بتمام بدنه، وأما إذا كانوا عراة يتقدمهم بركبته. وهكذا غير ذلك من الروايات، يستفاد من الروايات أن الإمام لا بد من أن يكون متقدما على المأموم، وجواز التساوي يحتاج إلى دليل، يعني لا بد من حمل هذه الروايات على الاستحباب، وأنه من باب الأفضلية، وإلا فيجوز المساواة، يحتاج هذا إلى قرينة. وعمدة ما ذكروا هنا من حمل هذه الروايات على الاستحباب أمران، عمدته أحدهما ما تقدم من أن الرجلين إذا صليا وكل منهما كان يعتقد بأنه كان إماما يحكم بصحة صلاتهما عن أمير المؤمنين عليه السلام، وأما إذا كان كل منهما يعتقد أنه كان مأموما يحكم ببطلان الصلاة. قالوا إن هذه الرواية واضحة الدلالة على عدم لزوم التقدم، لو كان التقدم لازما كيف يمكن الرجل فرض الرجلين يصليان وكل منهما يعتقد أنه متقدم على الآخر، أو متأثرا عن الآخر لا يفرز هذا خارجا. والظاهر أن هذا الاستدلال ساقط من أصله، فإن المفروض في المقام إنما هو ثلاث الرجلين والمساواة فيما إذا كان المأموم واحدا مما لا إشكال فيه. نستثني هذا يعني بمقتضى هذه الروايات وغيرها، إذا كان الإمام إذا كان المأموم رجلا واحدا يقف عن يمين الإمام، فلو فرضنا رجلين صليا معا في صف واحد، هذا يعتقد أنه إمام والآخر أيضا يعتقد إمام، أو كل منهما قصد الإتمام فتخيل كل منهما أنه مأموم. فمورد هذه الرواية غير ما هو محل كلامنا، محل كلامنا ما إذا كان المأموم أكثر من واحدين، فهل يجب قيام المأمومين أو أكثر من المأمومين؟ هل يجب أن يقفوا خلف الإمام أو يجوز المساواة نفرض تشكيل صف واحد؟ بل الإمام واقف في طرف والمأمومون عن يمينه، الكلام بجواز ذلك. مورد الرواية غير ما ذكرنا، مورد الرواية فرض الرجلين اقتدى يعني تخيل كل منهما أنه مهتم بالآخر، أو بعكس ذلك تخيل كل منهما أنه إمامون، وفي هذا المورد يجوز التساوي بلا إشكال بنص هذه الروايات من جملة صحيحة ابن مسلم الذي ذكرناها الآن. بله، قال الرجلان يأم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه، هذا مما لا إشكال فيه، إنما الإشكال فيما إذا كان المأموم أكثر من واحدين، فهذه الرواية لا دلالة فيها على جواز التساوي. قال أن هذا حكم لفرض نادر وليس من باب حمل المطلق على الفرض، حكم في مورد خاص يمكن نفرض أنه لظلمة أو لأمن في الشخصين كل منهما يعتقد أنه متقدم على الآخر أو متأخر على الآخر، وإن كان الفرض بعيدا لكن أصل الفرض إذن بعيد كما أشرنا إليه فيما تقدم. قلنا إذا كان كل منهما يعتقد أنه مأموم ومغتم كيف يركع ويسجد؟ هذا يتخيل أنه يتابع الآخر والآخر أيضا يفرض أنه متابع لهذا، نفس الفرض في نفسه بعيد، اعتبرنا التقدم أم لم نعتبر التقدم؟ فهذا الاستدلال ثابت. ويستدل على ذلك أي على جواز المساواة بما رواه محمد بن عبد الله الحميري، الرواية التي تقدمت في المكان وتكلمنا في هذه الرواية، قال كتبت إلى الفقيه عليه السلام، سأل الإمام عليه السلام عن أمرين، أحدهما عن جواز السجود على القبر، هل يجوز السجود زائر القبور، هل يجوز أن يسجد على قبور الأئمة سلام الله عليهم أو لا يجوز السجود على القبر؟ الثاني سأل عن الصلاة، عن الصلاة عند القبر، هل يجوز أن يتقدم القبر فيصلي قدام القبر وأمام القبر ويكون القبر خلفه أو لا يجوز ذلك؟ فأجاب سلام الله عليه، أما السجود على القبر فلا يجوز في صلاة فريضة أو نافلة، ولكن يجعل وجهه على القبر، السجود على القبر غير جائز. ثم قال سلام الله عليه بالنسبة إلى الصلاة، فأما الصلاة فإنها خلفه أي خلف القبر، ولا يتقدم فإن الإمام لا يتقدم عليه. قال سلام الله عليه بعد ذلك ويصلي عن يمينه أو شماله، استدلنا بهذه الجملة ويصلي عن يمينه أو شماله، فقالوا إن هذه الرواية بحسب السند معتبرة، هذه الرواية دلت على أن الممنوع إنما هو التقدم على الإمام، وأما الصلاة عن يمينه أو عن يساره فلا بأس به، والتبرسي في الاحتجاج. وإن روى هذه الرواية مرسلة فيها فإن الإمام لا يتقدم عليه ولا يصاب، لكن تلك الرواية مرسلة لا يعتنى بها. المهم يا هذه الموثقة، فمقتضى هذه الموثقة جواز الصلاة عن اليمين وعن اليسار. هذا الاستدلال أيضا ضعيف جدا. أولا تقدم هناك أن المراد بالإمام هنا في هذه الرواية ليس هو إمام الجماعة، ويجعله الأمام أي يجعل القبل لا يجعله الإمام، يعني يفرضه إمام الجماعة. هذا بعيد جدا. لا يتقدم ويجعله الأمام أي يجعله أمامه، لا أنه يفرض أن القبر هو إمام جماعة له، خلاف جار جدا. فإن الإمام لا يتقدم عليه، يعني الإمام الحقيقي صاحب القبر، لا أن إمام الجماعة لا يتقدم عليه. ويصلي عن يمينه أو شماله، يعني يصلي عن يمين القبر وشمال القبر، لا ربط له بإمام الجماعة أصلا. الاستدلال بهذه الموثقة على جواز المصابات وأنه يصلي عن يمين إمام الجماعة أو يسار إمام الجماعة ضعيف جدا. على أن هذه الرواية وردت في صلاة شخص واحد يصلي عن يمين القبر أو أن فرضنا أفرض إمام الجماعة، قلنا إن المأموم الواحد لا بأس به، فلنفرض أنه تشبيه بإمام الجماعة وأن القبر يعامل معه معاملة إمام الجماعة، بما أن المصلي واحد، المصلي الواحد يصلي عن يمين الإمام، ولا يجب أن يقف خلفه، وهذا أجنبي عن محل الكلام بالكلية، فهذا أيضا صوت. استدل على ذلك برواية ثالثة، محمد بن يحيى، محمد بن يعقوب، بله، عن محمد بن يحيى، عن علي بن إبراهيم الهاشمي رفعه، قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام، هذا علي بن إبراهيم الهاشمي غير علي بن إبراهيم بن هاشم، هذا شخص آخر ومجهول هذا. عن علي بن إبراهيم الهاشمي رفعه، قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام يصلي بقوم وهو في زاوية في بيته بقرب الحائط، وكلهم عن يمينه وليس على يساره أحد، كأن الإمام عليه السلام شكل صفا واحدا، كان يصلي في قرب الزاوية والبقية عن يمينه. هذه الرواية لو تمت لا بأس بالاستدلال بها على الجواز، لكنها ضعيفة سندا. علي بن إبراهيم الهاشمي مجهول، والرواية مرفوعة، يرفعه إلى الصادق عليه السلام، هذا القائل المجهول يقول قال رئيس أبا عبد الله عليه السلام مسلم. إذن ليس لنا دليل على جواز المساوات إلا فيما ثبت فيه المساوات، وهي موارد منها ما ذكرنا، ما إذا كان المأموم واحدا لا بأس أنه يقوم عن يمين الإمام، وبقية الكلام الإمام بعد إن شاء الله.